بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في اللقاء الخامس من لقاءات مرور الكريم على آيات القرآن العظيم. وكنا قد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما معنى فما فوقها؟ بعوضة صغيرة، فما فوقها في الصغر، يبقى إذن هي أقل في الحجم من البعوضة. إذن فمعنى فما فوقها أي فما دونها. إذا نظرنا إلى أن البعوضة صغيرة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في الصغر، أو فما فوقها يعني فما هو أكبر منها، مثل ما ضرب الله تبارك وتعالى المثل بالذباب: لن يخلقوا ذبابا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، الحق من ربه. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الفاسقين هنا شاملة للكافرين والمنافقين، شاملة للكافرين والمنافقين الذين سبق ذكرهم في أول السورة مع المؤمنين، ثلاثة أصناف: الصنف الأخير منهم كان المنافقين، والصنف الذي قبله كان الكافرين. والفسق عموما معناه الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة، خرجوا عن طاعة الله بكفر أو نفاق، بعمل ظاهر وباطن، أو بعمل باطن فقط النفاق. فهذا إيه؟ هذا الخروج عن طاعة الله فسق. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، الله تبارك وتعالى إنما يضرب الأمثال للناس لبيان الحقائق العالية، وهو في هذا سبحانه لا يستحي من أن يكون المثل موضع العظة شيء صغير من الأحياء، أو شيء كبير من كبار الأشياء. يستوي هذا وهذا طالما أنه يصل إلى الخير وإلى الصواب وإلى الحق، فالمقصود ما وراءه لا هو. وربما كان الشيء في صغره هو المثال الأدق الذي يوصل إلى هذه المعلومة ولبيان هذه الحقيقة. ولو أن شيئا كبيرا وضع مكانه ما أدى هذا البيان. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم مطمئنين، وأما الذين كفروا فيعيبون ضرب المثل بصغائر الأحياء: ذباب، عنكبوت، بعوضة، ما هذا؟ فبين الله تبارك وتعالى أنه لا يستحي من هذا، لا يعتريه تبارك وتعالى ما يعتري الناس من الاستحياء. يصور لعباده ما يشاء من أمور، بأي مثل صغيرا كان أو كبيرا. ونحن نقول صغيرا كان أو كبيرا لأن قلنا فما فوقها تحتمل الصغر وأيضا تحتمل الكبر. المؤمنون ينظرون إلى الأهداف ويغضون النظر عن الوسائل، وهم على ثقة وطمأنينة من أن اختيار الله تبارك وتعالى لهذه الوسيلة في هذا الموضع هو الاختيار الأمثل، فيعلمون وجه التمثيل وينظرون إلى هدف التمثيل، يصدقون أن كل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى هو حق، يخضعون له. وأما الكافرون فيتلقونه بالاستنكار. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ما الذي أراده الله بهذا المثل؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هذا المثل سيكون سببا للضلال الذين يعرضون عن الحق ولا يريدونه ولا يطلبونه، وفي نفس التوقيت سيكون سببا لهداية المؤمنين بالحق الذي يطلبونه. لا يضل به إلا المنحرفون المتمردون. الشيء الواحد يكون للمؤمن هداية ونورا ويكون للكافر ضلالة وظلمة في نفس التوقيت، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الآية التي سبقت معنا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كلما تنزل آية تزيد المؤمنين إيمانا، وأما بالنسبة للكافرين فتزيدهم مرضا على مرضهم وشكا فوق شكهم. وفي هذه الآية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. معناها أن المواضع التي يزداد فيها الكافرون والمنافقون ريبا وشكا، المؤمنون يزدادون إيمانا ويقينا. وهذا واقع، كلما نظر الإنسان بعين عقله وتأمل ما عليه أهل الباطل مما يضلون به يضحك الضحكة المرة. إنهم يزيدوننا بهذه البلاهة التي يتعاملون بها مع جلائل الأمور، يزيدوننا بها يقينا أن ما نحن فيه حق وما نحن فيه خير. هذه الشبه التي تعرض لهم فتجعلهم يعرضون عن الحق، إذا تأملناها وجدنا فيها كل الصواب فمباشرة نستمسك بحقنا زيادة عما نحن مستمسكين به. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني يتبعونه. وأما الذين في قلوبهم وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني يشغلهم التساؤل عن الوسيلة، التساؤل عن الوسيلة من أن ينظروا إلى الهدف والغاية. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله، كان بينهم وبين الله عهد بل عهود، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، لم يلتزم هؤلاء عهد الله القوي الذي أنشأه في نفوسه. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يكفي أن ينظر الإنسان في خلقه ليعرف من هو، من هو ولما وفيما ولماذا وكيف. وفي أنفسكم أفلا تبصروا. فهؤلاء لم يلتزموا عهد الله القوي الذي أنشأه في نفوسهم بمقتضى الفطرة. ذلك العهد الذي يوثقه العقل إذا فكر فيما حواليه، أثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعيد. هكذا كان العربي يقول: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على الحكيم الخبير؟ العقل المدرك يوثق الفطرة ومقتضاها في الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أيد الله عز وجل هذه الفطرة وهذا الميثاق، أيده بالرسالة. وهؤلاء لم يلتزموا هذا العهد رغم هذا الاقتضاء وهذا التوثيق وهذا التأييد، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، لا رحم ولا تواد ولا تعارف ولا تراحم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق قطعوا علائقهم بالله، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قطعوا علائقهم أيضا بخلق الله، ويفسدون في الأرض، حتى الأرض الجماد لم تسلم منه، فلا علاقتهم بالله صحيحة ولا علاقتهم بالناس صالحة ولا معيشتهم في الحياة تسلم منهم الحياة. ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. هذه الأرض لا يصلحها إلا مؤمن، ولا يصلح لها إلا مؤمن، ولا تسلس قيادها في الحقيقة إلا للمؤمن. إذا المؤمن عمل فيها أدهشت الناس بعطائها. لكن إذا عمل فيها بحقها، ويفسدون في الأرض، سوء المعاملات، إثارة الفتن، إفساد العمران، إيقاد الحروب، إثارة الضغائن، هذه هي أعمالهم، لا تسلم منهم الأحياء ولا تسلم منهم الجمادات. لا الأحياء إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا الجمادات تسلم منه. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. خسروا فطرتهم، وخسروا عقلهم، خسروا دنياهم، وخسروا آخرتهم، خاسرون، أولئك هم الخاسرون. خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف؟ تعجيب. فحالهم فعلا عجيبة، رغم كل هذه الرسائل الواضحة والبراهين الجلية والدلائل القاطعة، ينقضون عهد الله فلا علاقة لهم معه طيبة، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فعلاقتهم بالناس غير سوية، ويفسدون فيهم الخلائق إلى الخالق، فيقول الخالق إني عليهم غضب. ماذا بقي لهم؟ حتى أنفسهم لم يتصالحوا معه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هل هناك شبهة يعتمد عليها الكافر؟ هل هناك دليل يتمسك به غير المؤمن؟ إن نظرة واحدة في حال الإنسان ماذا كان ثم ماذا صار ثم إلى ماذا يصير يتبين له منها الحالة الرابعة، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والخلق كله أمامهم ينبئ هذا. فلينظروا مثلا إلى الزرع، فلينظروا مثلا إلى الزرع كيف ينتهي ثم كيف يخرج مرض السلام عليكم. بسم الله. الصوت وصل؟ طيب الصوت. طيب الله المستعان. نكمل إن شاء الله ويكون موجود في التسجيل نسمعه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ظهر بهذا للملائكة هذا الامتحان الذي تم في أسماء الأشياء وخواص الأشياء، عرفها آدم وجهلتها الملائكة. ظهر لهم ما أراد ربهم تبارك وتعالى من هذه المسألة، وهو فضل آدم وتفضيله على الملائكة إذا ما هو أخذ بهذين الأمرين، العلم والعبادة. فقالوا سبحانك ننزهك يا ربنا التنزيه اللائق بك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. العلم هبة من الله تبارك وتعالى، لا يحسب إنسان أنه يحصل العلم بسعيه وجهده فقط، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يسعى الإنسان في هلاك نفسه وهو يظن النجاة، يطلب لها الشقاء وهو يظن أنه يطلب لها السعادة، إذا لم يحالفه توفيق الله تبارك وتعالى. لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما وهبتنا إياه من العلم وما نعرفه، وما حجبته عنا فلا سبيل لنا إلى إدراكه. ولذلك هذا الطريق لا يصح إلا لمتوكل، على قدر ما يكون عندك من الثقة في الله تبارك وتعالى والتفويض إليه والتوكل عليه، الله عز وجل يمنحك ويعطيك ويدهشك بعطائه في هذا الباب، باب العلم. إنك أنت العليم الحكيم، أنت العالم بكل شيء، الحكيم في كل أمر تفعل. وهذا طبعا له علاقة بالقصة، العليم الحكيم. وهكذا آخر التذييل الذي يوجد في آخر الآيات بأسماء الله الحسنى تفسيره في نفس الأسماء، علم وحكمة. القصة دالة على ذلك، أن الله عز وجل يعلم ما يختاره ويختاره بحكمة، واختار هذا وترك هذا بناء على مشيئة وعلم وحكمة. أنت العالم بكل شيء، الحكيم في كل أمر تفعله، لا معقب لحكمه ولا رد لمشيئته. فهذه الآيات رسالة إلى طالب العلم من جهة أن الله عز وجل هو من ييسر العلم لعباده، هو من يرزقهم إياه. فعند طلب العلم استعن بالله، استعن بالله، ضع خدك على التراب وتوسل إليه عز وجل أن يعلمك. قل يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان ومحمدا فهمني، وإلا فالعلم لا يؤتى إلا من باب التواضع ومن باب الذل ومن باب السؤال والمسكنة لله عز وجل. إنك أنت العليم الحكيم. طيب، علم حكمة، الله عز وجل يهب العلم ولكن يهب بحكمة. بعض الناس لا يفتح له في باب العلم لحكمة أرادها الله، وبعض الناس يفتح له في هذا الباب لحكمة أرادها الله. ها هم الملائكة وها هو آدم، فتح الله لواحد آدم وحرم من هذا العلم جمعا الملائكة. علم وحكمة وعلم وعلم واسع، لكن ليس معنى ذلك أنه مباح لمن أراد أن يغرف منه هكذا، لا، بحكمة. فالله عز وجل حكيم، يعلم ما يصلح له العبد. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله. وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه لفسد حاله. هكذا هناك من عباد الله من لا يصلح له العلم، علم بمعنى تعليم الناس، وهناك من عباد الله من يصلح لهذا. فجرب نفسك مرة واثنين وعشر وعشرين ولا تيأس، وإذا وجدت الباب مغلقة أسلك سبيلا آخر، سبيل العمل، سبيل العبادة، سبيل الزهادة، سبيل. إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائه. وهنا آدم عليه السلام معلم، وتخبرنا السنة أن الله تبارك وتعالى لما نفخ الروح في آدم عطس، فألهمه الله عز وجل حمده فقال الحمد لله. فقال له ربه تبارك وتعالى يرحمك الله، ثم قال له يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة لنفر جلوس، فسلم عليهم وانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية بنيك وذريتك. فذهب إليهم آدم فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فتعلم آدم ممن؟ من الملائكة. علمهم مرة وتعلم منهم مرة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أنبئهم بأسمائهم، أخبر الملائكة يا آدم بأسماء هذه الأشياء وبخواص هذه الأشياء. فلما أجابهم ظهر فضله عليه. وهنا قال الله تبارك وتعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كل ما غاب في السماوات والأرض يعلمه الله ولا يعلمه غيره، وكل ما يخفى من الأقوال والأعمال هو لله عز وجل ظاهر، وإن ظننت أنه خفي وأنه أخفى من الخفاء، يعلم السر وأخفى. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، هذا تذكير من الله تبارك وتعالى الملائكة بأن علمه عز وجل محيط بكل شيء. طيب، وقبل أن ندخل بقى في سجود الملائكة ندعه للمرة القادمة، فهي قصة منفصلة عن الكلام الذي معنا، ومن كان له سؤال من إخواننا في معنى قلناه من البداية أو من أول السورة يتفضل به.